اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فمع الدرس 48 مع الآية 39 قوله عز وجل في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. في هذه الآية من الفوائد أنه أضافهما إلى السجن، لأنه قال يا صاحبي السجن. لماذا؟ لأنهما متلبسان به، كما يقال أو كما قال الله عز وجل عن الجنة أصحاب الجنة، وكذلك النار لأنهم سكنوها أصحاب النار، فلهذا أضافهما إلى ذلك. وفيهما وفيها أيضا أيهما أحسن، أن يكون لكما أرباب متفرقون شتى، يستعبدكم هذا ويستعبدكم هذا، هذا ربكم وهذا ربكم، أم يكون لكم رب واحد قهار لا يغالب وليس له شريك في الألوهية والربوبية، فتكون من آلهتكم شتى متباينون لا تضر ولا تنفع، أم الواحد الذي لا ثاني له. ولهذا أرباب متفرقون، آلهة متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وفيها من الفوائد أن ذكر الصحبة هنا لطول مقامهما فيه، يا صاحبي، أخذ من الصحبة. وفيها أن هذه الأرباب والآلهة الباطلة المتفرقة في العدد والأنواع، يعني سواء كانت متفرقة مختلفة متباينة بالكم والعدد أو بالكيف بالوصف كالصغر والكبر، أو من ذهب أو من فضة أو من حجر أو من مدر أو من خشب أو غير ذلك، أيا كانت هذه الآلهة سواء بالكم أو بالكيف. وفيها أيضا قيل أشار بالتفرق أرباب متفرقون إلى أنه لو تعدد الآلهة لا تفرقوا في الإرادة ولا على بعضهم على بعض، وبين أنها لو تفرقت لم تكن آلهة، لم تكن آلهة كما أخبر الله عز وجل ولا على بعضهم على بعض. وفيها لم يذكر اسميهما، يعني صاحب السجن ما ذكر يوسف اسميهما، يحتمل أنه لم يذكر اسميهما للستر عليهما، لأن السجن ليس محمود، ليس محمود، وربما يعني لا يريد أن يجرح مشاعرهم، وقيل غير ذلك. ولأن ذكر الاسم أيضا لا يغير الحكم، ذكر الاسم لا يغير الحكم، سبق لنا مرار وتكرار أن المبهم إذا كان يغير الحكم أو يختلف الحكم فهذا يجب بيانه وإيضاحه، وإذا لم يترتب على إظهار حكم فإن هذا يعني مستحب بيانه لا غير. وفيها دعوة أن يوسف دعا إلى دعاهما إلى التوحيد في تلك الحال، فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله، فدعاهما أولا بالعقل ثم بالنقل، أرباب متفرقون هذا عقلا، ثم بين بالآية الآتية النقل. وفي قوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فهذه حجة عقلية شرحها في قوله عز وجل في آية أخرى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. رجل مملوك ما فيه شركاء، يعني يملكه أكثر من شخص، وهؤلاء الأشخاص متشاكسون متخاصمون في هذا، أيهما أحسن من هذه حاله أم رجل سالم لرجل واحد؟ هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان، قال الله عز وجل هل يستويان مثلا. وفيها أنه هو القهار مع كونه واحد، مع كونه واحد، وما سواه لا يحصيهم إلا الله، فهذه قوته وهذا عجزهم، فكيف به واحد؟ فالله عز وجل قل هو الله أحد واحد لا شريك له، وهذه الآلهة مع كثرتها وتباينها هي مقهورة مذللة. وفيها جواز تسمية السجين بصاحب السجن لطول إقامته، وفيها العناية بالدعوة إلى الله عز وجل، وأنها سبيل الأنبياء والمرسلين والصالحين والمصلحين، وفيها اغتنام الفرص في الدعوة واغتنام الأحوال، يعني حتى ولو كان سن في الضراء أو في المرض أو في جميع أو في الحال أو ما أو المعال أو غير ذلك، سواء من قبل الداعية أو من قبل المدعو، الدعوة لا يعني تحد بحد، ولهذا الإنسان يدعو إلى الله عز وجل حتى ولو كان مريضا ولو كان في ضرة ولو كان في سعة في أي حالة من الأحوال. وفيها أن الدعوة لا حد لها ولا وقت ولا زمان ولا مكان، مستمرة دائمة متواصلة في السفر والإقامة والضراء والسراء في القيد والإطلاق. ولهذا يوسف مع أنه في هذا السجن ومع أنه في هم عظيم، وهذه المرحلة الرابعة من مراحل امتحانه واختباره، ومع ذلك كله يدعو إلى الله عز وجل في هذه الحال، يدعو إلى الله عز وجل. فالمؤمن والداعية إلى الله عز وجل لا تقيده الحدود ولا يقيده زمان، مهما كان على أي حال على أي مكان، في الشارع في السوق في المكتب في البيت في السفر في الإقامة في الطائرة في السيارة في السيارة في الباخرة في القطار، على أي حالة كان يدعو الناس ويعلم الناس ويذكر الناس ويبين للناس ما يصلحهم. وفيها أيضا أن الشرك سيئة واحدة، فالنظر إلى العابد إذا صرف العبادة لغير الله هذا كفر أكبر، ولا ننظر إلى المعبود لا كمية ولا كيفية، يعني ننظر إلى العابد لا ننظر إلى المعبود. فالمعبودات كثيرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أجعل الآلهة إلها واحد، فالآلهة لا تعد ولا تحصى الباطلة، لكن الإله الحق واحد، ذلك بأن الله هو الحق. فالذي نحكم عليه نحكم على العابد إذا صرف العبادة لغير الله. ولهذا من جميل ما استنبط الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع، يقول القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين والأحجار والأشجار، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، كما قال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني كل التوحيد كله لله عز وجل، فلا نفرق، نقول الذي يعبد الملك على درجة والذي يعبد الأنبياء غير، والذي يعبد الحجر يختلف، والذي يعبد الأولياء كذلك، بل كل ذلك شرك أكبر. وفيها أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر، ولهذا من أعظم نعمة التوحيد نعمة الاجتماع والائتلاف، لأن إذ كل إله له جهة، لو كان هناك متعددة الآلهة لكان كل إله له جهة وله أتباع، ولا على بعضهم على بعض، كل واحد يعني يريد ما لا يريد الآخر، فيحصل الافتراق والاختلاف والنزاع والخصام، بيد أن التوحيد يحصل فيه الاجتماع والائتلاف وجمع الشمل. ولهذا يعني مثلا انظر على سبيل المثال، مثلا انظر في الحرم، الحرم مثلا يضم مثلا 3 ملايين شخص، هذا قائم وهذا قاعد وهذا يأكل وهذا يشرب وهذا يطوف وهذا يسعى وهذا يصلي وهذا راكع وهذا ساجد، المهم انهم مختلفون، وهذا يتحدث، ثم اذا قال الامام في الصلاه الله اكبر يكونون صفا واحد، لا تسمع همسه، تسمع انت كلهم يكونون على وتيره واحده، فما الذي جمعهم وحدهم ربط جأشهم يعني جمع هذا الاختلاف المتباين في صلة واحدة؟ التوحيد. فلهذا من أعظم نعم التوحيد أن الإنسان ما يعبد إلا إلها واحد، إذ لو كان هناك آلهة لكان كل شعب له إله وكل فرقة لها رب وكل ناس لهم كذا، فيحصل من النزاعات والخصامات والجدالات والافتراقات والاختلاف ما الله عز وجل به عليم. فالتوحيد من أعظم نعمه الاجتماع والائتلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقف على هذا ونقتصر، نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.